نحن ضعاف أمن ووحدة واستقرار وسلام، ولا يحق لأحد مهما كان أن يدعي أنه أحرص على الأمن وعلى الوحدة وعلى السلام من ضعاف الإسلام. نعم قد يختلف الأسلوب، فنحن أسلوبنا وطريقتنا وعقيدتنا أنه من أجل المحافظة على أي نعمة أو خير حدانا الله تعالى بها، ومن أجل طلب المزيد، ومن أجل مدافعة عقاب الله، يجب أن نكون جميعا أيديا تغسل هذا المجتمع، تصحح أوضاعه، تستدرك عليه أولا بأول، تنكر المنكر في وقته، تعمل على الإصلاح. ولو أدى الأمر إلى نوع من الضغوط والاستمرار والإصرار والصبر والمصابرة حتى يقضي الله أمرا كاملا، وحتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكم. نعم نعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد ولا سبيل غيره لحفظ أمن هذه البلاد وحفظ استقرارها وحفظ وحدتها. أليس الجميع يؤمنون بالقرآن ويرفضونه حكما بينهم؟ إذا فلنسمع، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز. فنصت الآية على أن الله تعالى هو الذي ألف بين المؤمنين بالإيمان، والرسول نفسه عليه الصلاة والسلام يقال له: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فنقول لكل إنسان، لكل تاجر أو شريك، لكل حاكم، لكل عالم، نقول له كما قال الله رسوله عليه السلام: لو أنفقتم ما في الأرض جميعا ما ألفتم بين قلوب الناس. إنما تؤلف قلوب الناس بالعدل، تؤلف قلوب الناس بالإيمان، تؤلف قلوب الناس بالصدق، تؤلف قلوب الناس بالمصارحة، تؤلف قلوب الناس بحفظ حقوقهم، تؤلف قلوب الناس بمشاورتهم، تؤلف قلوب الناس بالصبر عليهم وحسن التعامل معهم. مطلب آخر، قضية الأمن. الأمن مطلب شرعي ومطلب اجتماعي لكل الأمم ولكل الشعوب، بل الإنسان مفطور على طلب الأمن بل حتى الحيوان. الله تعالى يقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن الأمن من الخير إنما يكون بالإيمان، ولهذا ذكر الرسول عليه السلام أن الراكب يصل من صنعاء إلى حضرات لا يخاف إلا الله والبيت على غنم. متى؟ إذا استقر أمر الدين وأطاع الناس شريعة الله تعالى وانصاعوا له. الاستقرار الاقتصادي والبحبوحة الاقتصادية والثراء المالي لا يأتي من النقد فحسب أو من الثروات المادية فحسب، وإن كانت هي مصادر مباشرة هذا صحيح، لكن أيضا إذا لم نتصور قضية الإيمان وقضية النزاهة وقضية العدالة، فقد يتحول المال أو يتحول تتحول الثروات إلى باب للمنافسة، باب للأحقاد، باب للتباغض، باب للتباعد. ولهذا الله تعالى قال: الذي أطعمهم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم. والله الذي لا إله غيره إنه لا استقرار لهذه البلاد ولا وحدة له ولا سلامة من عقاب الله تعالى وعذابه، ولا أي بلد إسلامي إلا من انصياع لشريعة الله تعالى والرجوع إلى القرآن والسنة. والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كل من لا ينفع لأمر الله والرسول وحكم الشريعة فهو ليس بمسلم، وكل المسلمين يقولون على الأقل بألسنتهم أنهم يقبلون حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم عند التنازع. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلماذا نرد إلى القرآن؟ ولماذا نرد إلى العلم المعتمد في ربيعنا من القضاء؟ فنجعل قضية وأسئلة بالغيب المكاني. ألسنا أمة واحدة؟ ألسنا نعلم اليوم أن الأيدي تمد لليهود بالسلام معهم، وأصبح يعتبر من لا يؤيد عملية السلام متطرفا أصوليا يجب محاربته عند الكثيرين؟ أليست الأيدي تمد للشيوعيين؟ أليست الأيدي تمد للنصارى؟ أليست الأيدي تمد للعلمانيين؟ أليست الأيدي تمد إلى كل فئات الدنيا؟ ويرى أن من الأصلح والأنسب أن يكون هناك نوع من الحوار والانسجام. فلماذا لا نحاور أنفسنا أولا؟ لماذا لا نتحدث مع أنفسنا أولا قبل أن نتحدث مع غيرنا؟ إنه لا معنى أن نحادث البعيدين في حين أن المجتمع لم يستطع أن يحادث نفسه بشكل صحيح، ولا أن يرد إلى الله وإلى الرسول كما هو مقتضى عقيدته ومقتضى إيمانه ومقتضى شريعته التي يتمدح بها صباحا مساء. أما السجد فلا يعنيني في قريب أو بعيد، فأمره سهل وأتذكر قول الله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يشعر الإنسان أنه يزور بلدا لأول مرة، وبلد تزوره لأول مرة فيه العجائب والغرائب والأمور التي تجد إلى معلومات تبدو تفزع القلب حين الصحاب وكثرتهم وخطمتهم وأسئلتهم، أن تهرب وقتا اضطراريا تخلو بنفسك ثم تخلو بربك، تجرب نفسك، تجرب صبرك، إيمانك، عبادتك، قربك من الله، تفقد قدرتك على تحمل تبعات ما تدعيه أو تقوله من إصلاح أو تغيير في أحوال الناس، فهو جزء من الطريق، بل له فوائد كبيرة جدا. هو ضريبة الحق والسنن الجارية على من كان قبلنا، هو الطريق إلى تصليح الأوضاع، ولا شك في ذلك، بل إنني أطمع وأرجو أن يكون ذلك تقديرا للطاقات الكامنة في الأمة، لأننا نحتاج إلى أعداد كثيرة من الدعاة والمصلحين والمجاهدين في هذا السبيل، الذين يصبرون ويصادرون ويراقبون ويتقون الله لعلهم يظهرون بالفلاح في الدنيا وفي الآخرة. تحتاج الأمة إلى أعداد كبيرة، ونريد أن تخرج هذه المواهب وأن يخرج أولئك الرجال وأن يقوموا بدعوته ويصححوا أوضاعهم ويجتهدوا في الإصلاح بقدر ما يستطيعون. القضية ليست قضية شخص بعين، لا فلان ولا علام، لا عالم ولا داعية ولا مسؤول، القضية قضية الأمة كلها. فيا رجال الأمة، يا دعاة الأمة، يا شباب الأمة، يا خبراء الأمة، يا رجال الأمة أين كنتم وأي كانت مستوياتكم، كلكم جميعا مطالبون أن تكونوا دعاة إصلاح ودعاة تغيير نحو الأفضل ودعاة تصحيح لكل فاسد ودعاة احتساب على جميع ألوان المخالفات الشرعية، سواء كانت مخالفات تتعلق بعلاقة الناس مع ربهم أو علاقة بعضهم ببعض حكاما أو محكومين كبارا أو صغارا، رجالا أو نساء. يجب أن تتفجر طاقات الأمة ومواهبها، ينبغي أن يخرج للأمة رجالها. الله تعالى لم يجعل دينه رهنا لأحد، حتى شخص محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أما من دونه من الناس حتى لو كانوا علماء أو كبار فالأمر بالنسبة لا يتعلق به. أما أمثالنا فضعفاء، لا نقدم ولا نؤخر، لكنها كلمة استدعاها المقام. هذا الحدث وقبله أحداث كثيرة وبعده يؤكد المعنى الذي لا زلنا نجندم حوله منذ سنوات، هو أن مهمة الإصلاح ينبغي ألا تكون مرورة بأفراد يذهبون ويجيئون، يثبتون أو لا يثبتون، يصبرون أو لا يصبرون، يحيون ويموتون، يخطئون ويصيبون. لا، مهمة الإصلاح ينبغي أن تكون الأمة كلها قيمة عليه، حتى هذا المصلح إذا أخطأ يجب أن تعترف عليه وتصحح له الخطأ. فلا أحد عندنا معصوم ولا أحد مقدس من البشر، قال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى. أما الأمة ينبغيها بعين، الأمة بالله موجودة وحية وباقية، ولهذا ينبغي أن تمارس مهماتها وأدوارها وأعمالها وصلاحياتها دون أن ترهن نفسها لرأي فلان أو علا أو قول زيد أو عبيد من الناس، فهو يعبر عن رأيه وقد يكون صوابا أو خطأ، مجتهدا أو غير مجتهد، لكن ليست الأمة ملزمة بهذه الآراء. كل إنسان ينبغي أن يجتهد وينبغي أن يبذل وسعه في الإصلاح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله تعالى بقدر ما يستطيع، وهو مسؤول بحسب إمكانيته وبحسب اجتهاده وبحسب ما أراه الله تعالى. نعم، كم في السجن من نعم، وكم فيه من مواهب، وكم فيه من بركات، وكم فيه من خيرات نسأل الله تعالى بحوله وقوته وقدرته وعظمته وجلاله وكرمه ألا يحرمنا. نعم، ليست العبرة بكبر المساحة أو صغرها أو التفكير أو المأكل والمشرب أو نوع المعاملة، لا، العبرة إذا الله تعالى أفاض عليك الخير وأفاض عليك من بركته سبحانه. فإن أهل الكهف كانوا في كهفهم ومع رؤية الكهف ينشر الضحك، الكهف تنتشر والنشر يدل على معنى الوقت واقع أنه تنضيق تعالى بلا وسعة. نسأل الله تعالى أن يشملنا بعفوه ورحمته. إذا المسألة في مسألة دين ودعوة، واعتقادنا جزء من مشكلة ضخمة. الأول مشكلة جميع المعتقلين منذ سنين طويلة، إنه ليس أحد يعتقل بموجب نص صحيح في اعتقاله، بل لا أبالغ إن قلت إن كثيرا من المعتقلين قد يدخل ويخرج وهو لا يدري لماذا دخل ولا لماذا خرج. أما الناس فمن باب أولى أيضا أن لا يدري لماذا دخل فلان ولا كيف خرج. فهذه القضية يجب أن يكون لها حل، وإن كان الجانب الشخصي فيها كما ذكر ليس لا يعنيه على كل حال. الأمر أيضا أوسع من ذلك، المسألة مسألة دين، مسألة دعوة، مسألة إقناع المجتمع بكل جوانبه كما سبق أن تحدث وأفضل. وختاما أحب أن أختم في قضيتين مهمتين. أولاهما أننا نجد أن في بلاد إسلامية كثيرة مشاكل لها أول وليس لها آخر، في مصر، في الجزائر، في أفغانستان، في طاجكستان، وفي بلاد إسلامية أخرى قدر من ذلك يقل أو يحصل. فيا ترى ما هو الأمر الذي أودى بالأمور إلى ذلك الحضور الذي أصبح عصر العلاج؟ إننا لا نشك أن البداية كانت مصادرة الرأي. نعم حصلت أخطاء بلا شك وأخطاء متبادلة، ولا شك أن الأصل ينبغي أن يلام، لا يجوز أن نلوم الصورة فقط. قد تجد تعجلا هنا وقد تقول قيش هنا وقد تقول شباب لم يدرك لم يفعل، لكن يجب أن تعلم أن أي مجتمع لا يرصد عائمه على العدل، على حرية الكلمة المضبوطة بضابط الشرع، على الإنصاف، على الصدق، على الصراحة، أنه معرض لهزات الأمن. وها هنا أقول لا يجوز لأحد أن يستغل ما يقع في بلد آخر ليقول إن هؤلاء يريدون أن يجروا البلاد إلى مثل ما هو موجود هنا أو هنا. كلا، نحن نخشى على البلاد من ذلك المصير، ونعلم أنه إذا لم تتدارك الأمور فإن عقاب الله تعالى نازل، قد ينزل عقاب الله تعالى بأيدي أعدائنا وقد يكون بأيدي أصدقائنا أيضا. فإن الأمور إذا خرجت عن نطاق السيطرة نصبح إعادتها إلى ما كانت عليه حلما بعيدا. فيجب أن ندرك جميعا أن هناك قضية هي قضية الأمة، وقد يتصور الكثيرون أننا نعيش الآن وضع مستقر وثابت ولكن يجب أن نعلم أن عقاب الله تعالى إذا نزل قد يفاجئ الكثيرين أيضا. فعلينا أن ندرك أنه لا ضمان لما نعيشه إلا بدعوة الإصلاح الجهورية التي تعطي للإنسان حقه وتحفظ للمرء المسلم كرامته وتعيد الأمور إلى نصابها وتراعي المتغيرات الكثيرة المحلية والدولية. وبغير ذلك فإننا نخشى أن نعود كما كنا أمما وشعوبا وأحزابا وقبائل يحارب بعضها بعضا ويقاتل بعضها بعضا. والله إن الإنسان يخشى أشد الخشية على هذا البلد من المصير الذي آلت إليه الأمور في بلاد أخرى كثيرة. وكم مرة أبدعتكم بنصيحتي وقد يستفيد البغضة المتمسكين. هذه الكلمة والأمر كما قال سعيد عليه السلام، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إذن أولنا وآخرنا وبدءنا ونهايتنا ومطلبنا يترخص في إصلاح أوضاع الناس. أما الدعاة بذاتهم فلا يضيره حتى لو نالهم ضر أو أذى أو حرموا، هذا الأمر سهل ويسير، بل إنهم لا يجدون حرجا في أن يتنازلوا عن كل هذه الأمور الجانبية والشخصية، وأنفسنا وأموالنا وأعمارنا وكل ما نملك فداء لدين الله تعالى، فداء لدعوة الأصل. القضية الثانية أن مهمة الإصلاح التي نستهدفها يجب أن يستهدفها جميع المخلصين، ليست مقصورة على بلد ولا على مجال بخصوص، بل ينبغي أن نستهدف العمل على إصلاح الأمة في كل مكان بقدر المستطاع، سواء في الجوانب العلمية أو في الجوانب العملية. هذه مهمة ينبغي أن ينتبه لها من بيننا أقوام نذروا أنفسهم بهذه المهمة وقدروا عليها، ونحن نعتقد أن جزءا من مسؤوليتنا يتمثل في مخاطبة الأمة في كلها بقضاياها العام في مشارق الأرض ومغاربها، والوقوف مع المسلمين في ملماتهم ومصائبهم ونكباتهم، وتعريف إخوانهم المسلمين بقضاياهم، والعمل على إحياء معاني الأخوة الدينية بين المسلمين وإزالة جميع المظاهر السيئة من حياتهم أو تفكيرهم. هذا هدف عام وهو يتطلب حضورا علميا حقيقيا في نوادي المسلمين وأماكنهم وتجمعاتهم وعقولهم بقدر المستطاع وبقدر ما تسمح به الآلة الإعلامية التي يملكها دعاة الإسلام اليوم. نحن نعيش مع إخواننا المسلمين في البوسنة أو في الصومال أو في طاجكستان أو في مصر أو في بلاد الشام فلسطين أو غيرها، فألنا معهم لحظة لحظة وساعة ساعة، ونعتبر أن هذا جزء من مسؤوليتنا، وأنه خيانة للأخوة الدينية أن نتخلى عنهم أو نتركهم ونسلمهم لعدوهم أو نهمل شؤونهم وقضاياهم. وإذا لم نستطع أن نمد لهم يد العون فلا أقل من أن نلقي الضوء على قضيتهم أو نتحدث عنه ولو بكلمة طيبة تداوي جراحهم وتهدئ مشاعرهم وتشعرهم بأن هناك من إخوانهم المسلمين من على الأقل يسمع صياحه ويتأثر بذلك ويحزن لهم ويعبر عن شعوره تجاه قضاياهم وأزماتهم ومشكلاتهم. وبحمد الله تعالى تحقق من ذلك شيء نحمد الله تعالى عليه ونسأله المزيد من فضله. كما أسأل الله تعالى أن يأتي اليوم الذي يتمكن فيه دعاة الإسلام من أن يزوروا إخوانهم ويجلسوا بين أظهرهم ويحادثوهم ويتعرفوا على مشكلاتهم عن كثب ويساعدهم في حلها مساعدة مباشرة حتى تتحقق الأخوة الشرعية الدينية الحقيقية بين المسلمين بكل مكان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء. إذا ليست قضيتنا محلية ولا خاصة ولا أقليمية، قضيتنا هي قضية كل مسلم في الصين أو السن أو الهند أو كشمير أو بنغلاديش أو الأكراد أو العراق أو تركيا أو الجزائر أو تونس أو مصر أو فلسطين أو بلاد الشام أو بلاد أفغانستان أو طاجكستان أو قضية المسلمين في أوروبا أو في أمريكا أو في روسيا أو في أي مكان من الأرض. فمفهوم الوطن عندنا كمل واتسع، ولست أبغي هو الإسلام وطنا الشام فيه ووادي النيل سنياني وحيثما ذكركم الله في بلد عجبت أرجاءه من لب أوطان. فقضيتنا قضية الإسلام والمسلمين في كل مكان. ينبغي أن تزول فكرة الحواجز والحدود والسدود والموانع التي جعلت المسلم لا ينفصل لأخيه أو لا يسمع صوته أو لا يستجيب أو يتجاوب معه أو لا ينصره ظالما كان أو مظلوما كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فقضيتنا كبيرة، وهذا الأمر الذي قد يدار أحيانا هو شيء يسير بالنسبة لما نتعاطى وبالنسبة لما ننظر إليه، فنحن ننظر للخريطة الإسلامية، ننظر للسوء بشكلها الكامل، فنشعر بأن الأمر يتطلب إنقاذا مباشرا. هناك حرائق تشب في كل مكان تتطلب الصعب، وينبغي أن يتصدى لها ولو نفر قليل بقدر الإنسان، وإن كنا نعرف أن هذه الأمور قد تكون أكبر مني ومنك، ولكن مع ذلك الجهد اليسير يبارك الله تعالى. وأيضا تعالى لم يكن إلا فقضيتنا ليست قضية دولة أو بلد أو وطن أو منطقة، مع أن هذا البلد من لب بلاد المسلمين، وهو بلد تشرف إليه أعناق المسلمين في كل ما تعاون إليه. ولعل من هذا المنطلق ما يحظى به قوت الدعوة من تقبل واستجابة من المسلمين في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين ومن غيرها. وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يأذن بتوحيد كلمة المسلمين على الحق، وأن تزول ما يزول ما بينهم من تباعد أو تطاحن أو تباغض، ويعودوا كما أمرهم الله تعالى أمة واحدة متعاونة على البر والتقوى. ما يصيب قريبها يصيب بعيدها، والألم الذي ينزل لمسلم عادي في أي بلد يشعر به أخوه المسلم مهما شطت به الديانة، لا تقول المسافات الزمانية المكانية ولا الزمانية دون إحساسه بآلام إخوانه المسلمين ونصره لهم، إن كان نصرا بالكلم أو بالوقوف معه أو بتبني أو تعب أو بأي أمر يحتاجه هو، ونستطيع نحن أن نؤديه عنه. فقضيتنا هي قضية كل مسلم على ظهر الأرض. هذه بعض المعاني وبعض الأفكار وبعض الخواطر التي جالت في ذهني، فأحببت أن أصيغها لإخواني. قد ينقصها التفصيل، قد ينقصها الإعداد، لكنني أحببت أن أبوح بها أمانة أوصلها إلى كل من يريد أن يعرف هذه الأمانة. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعل ما كتب لنا خيرا في الدارين أو على كل شيء قدير. ولا يفوتني قبل أن أنهي هذه الكلمة أن أوصي جميع إخواني الذين يستمعون إلى هذا الكلام، أن أوصيهم بالدعاء الصادق المخلص لإخوانهم، وأنا من إخوانهم أيضا، فأوصيهم بالدعاء لشخصي الضعيف ولكل إخوانهم بالله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها. هذا، وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العليا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر من يعلم أنه على الحق، ويثبته ويوفقه ويهديه ويكتبه القبول، وأن يهدي من يعلم عنه إلى غيره إلى الحق ويده إليه ردا جميلا، وأن يقسم كل من يعلم منه العناد والإصرار والمحاربة لدينه وشريعته ونبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يهدي ضال المسلمين إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل عيد المجيد، ودع على محمد ما غرست على آل إبراهيم إنك حميد رب العالمين. والسلام الله تعالى، وإلى لقاء الله قريب غير بإذن ربنا للجلال حي في الأيام تعالى. الله عزيز جميع حقوات أمالكم إنه على كل شيء قدير.